وهو يناقش القائلين بأن عمل الإنسان لا ينفع غيره، فيقول: والجواب عما استدلوا به من قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. هذه الآية مما استدل به القائلون بأن ثواب الأعمال التي يعملها الإنسان فيهب لغيره لا ينفعه. أجاب أهل العلم من هذا الاستدلال بأجوبة كثيرة، ساق أكثرها أو كلها العلامة ابن القيم في كتابه الروح، وبين ضعفها، أن تلك الأدلة ضعيفة. كذلك بحث شيخ الإسلام في مجموع الفتاوي في المجلد 24 أصح هذه الأجوبة جوابان، كما اختار الشارح. أحدهما أن الإنسان أو إن الإنسان بسعيه وحسن عشرته اكتسب الأصدقاء وأولد الأولاد ونكح الأزواج وأسدى الخير وتودد إلى الناس، أي إنه اكتسب الصداقة والمحبة وربط بينه وبين كثير من المؤمنين علاقة المحبة، وبذلك ترحموا عليه ودعوا له وأهدوا له ثواب الطاعات، فكان ذلك أثر سعي. فجملة وأهدوا له في النفس منها شيء، إذ هناك فرق بين الإهداء وبين أن تعمل من الميت العمل المشروع الذي شرع الشارع أن نعمل عن الميت. والإهداء إنما يكون من ملكك الذي ملكت، أن تملك شيئا ثم تهدي، ولكن عندما تحج عن الميت لبيك عمرة عن والدي أو عن والدتي أو لبيك حجا عنهما أو نويت الصيام عمن مات وعليه صيام، أنت لم تهدي له هدية من عندك، وإنما عملت عملا بنيته هو. إذا تقبل الله هذا العمل الثواب له من عند الله، وعملك سبب لذلك الثواب، وأنت تسببت في وصول الخير والثواب إليه. فرق بين هذا وبين أن تصلي أو تحج لنفسك ثم تقول: وهبت أو أهديت ثواب صلاتي وصيامي وحجي لوالدي الميت. فرق بين الأمرين، ولذلك التعبير بالإهداء فيه تسامح. فكان ذلك أثر سعيه، بل دخول المسلم مع جملة المسلمين في عقد الإسلام ودخوله في جملة المؤمنين من أعظم الأسباب في وصول نفع كل من المسلمين إلى صاحبه في حياته وبعد مماته. ودعوة المسلمين تحيط من ورائهم، فدعوة المسلمين مطلوبة للأحياء وللأموات. قد يطلب الحي من أخيه المسلم الدعاء، كما طلب خاتم النبيين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمر عندما عزم على العمرة، طلب منه ألا ينساه في دعائه وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن دعاء المسلمين بعضهم لبعض ينفع حتى في الدنيا للأحياء. وكذلك للموتى. دعاء المسلمين للميت في صلاة الجنازة من هذا القبيل ومن هذا النوع شفاعة منهم للميت ودعاؤهم له بعد دفنه وسؤالهم له التثبيت من هذا القبيل كل ذلك ينفع. وقد فعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام وحث عليه. إذن الاستدلال بالآية غير وارد. يوضحه أن الله تعالى جعل الإيمان سببا لانتفاع صاحبه بدعاء إخوانه المؤمنين من المؤمنين وسعيهم. فإذا أتى به فقد سعى في السبب الذي يوصل إليه ذلك، وهو سبب أيضا، هو السبب الأول بإيمانه وإسلامه صار سببا للانتفاع بدعاء إخوانه المؤمنين. الثاني وهو أقوى منه من الجواب الأول أن القرآن لم ينف انتفاع الرجل بسعي غيره، قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ليس في ذلك ما ينفي انتفاع الرجل بعمل غيره، وإنما نفى القرآن ملكه لغير سعيه. إن الإنسان لا يملك إلا سعيه قل أو كثر، وسعي غيره ليس ملكا له، هذا ظاهر الآية. وبين الأمرين بين الانتفاع بسعي غيرك وبين نفي أنك لا تملك إلا سعيك ولا تملك سعي غيرك الفرق واضح جدا. وبين الأمرين من الفرق ما لا يخفى، هكذا الظاهر، ما هذه ما الظاهر مقحمة إلا إذا قيل مثلا. وبين الأمرين من الفرق لو قال فرق ما يمشي، أما ما قال ما قال من الفرق ما غير واردة، إنما الصحيح من الفرق ما لا يخفى. فأخبر تعالى أنه لا يملك الإنسان إلا سعيه، وهذا واضح. وأما سعي غيره كالدعاء والحج والعمرة والصيام فهو ملك لساعيه، فإن شاء أن يبذله لغيره وإن شاء أن يبقيه لنفسه. إن شاء أن يبذله لغيره بأن يعمل عنه بنيته، وليس بمعنى الهبة والهدية، بمعنى البذل لغيره أن يعمل ذلك العمل بنية الميت كما تقدم وكما هو واضح من أحاديث الحج والصيام والصدقة، يتصدق عنه، يصوم عنه، يحج عنه. ونكرر هذه المسألة، وليس كذلك إذا حج لنفسه بدون أن يقصد والده، وبعد أن ينتهي من أعمال الحج يقول أهديت ثواب حجي أو وهبت ثواب حجي لوالدي، هذا غير وارد وغير الحج المأذون فيه، وكذلك الصيام وكذلك الصدقة. والعبارة توهم، ينبغي أن تفهم هكذا. وإن شاء يبقيه لنفسه، بمعنى إن شاء عمل عنه وإن شاء لم يعمل. العمل المشروع الذي أذن الشارع أن نعمل عن الميت إن شاء عمل وإن شاء لم يعمل، هذا هو المراد من هذه العبارة. وقوله سبحانه ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، آيتان محكمتان تقتضيان عدل الرب سبحانه وتعالى. أما الآية الأولى تقتضي أنه لا يعاقب أحدا بجرم غيره، لا الوالد بولده ولا المولود بوالده ولا القريب بقريبه كل يحاسب بجرمه وجريرته، ولا يؤاخذه بجريرة غيره كما يفعله ملوك الدنيا، قد يعاقبون أقارب المجرم إذا لم يجدوا مجرما، وليس الأمر كذلك عند الله. والثانية تقتضي الآية الثانية أنه لا يفلح إلا بعمله. الأصل الأساس هكذا، لا يفلح المرء إلا بعمله، هذه قاعدة. وأما انتفاعه بعمل غيره هذا أمر طارئ، لذلك لا ينتفع بجميع الأعمال إلا ما جاء فيه الإذن، عمل طارئ إضافي. الأصل ألا يفلح المرء إلا بعمله، فعلى ذلك والله أعلم ليقطع طمعه من نجاته بعمل آبائه وسلفه ومشايخه. ربما يعتمد بعض المخدوعين إذا كان آباؤه من الصالحين وسلفه ومشايخه، وخصوصا الذين يعتقدون في المشايخ كأصحاب الطرق، قد يعتمدون عليهم، وهذا واقع من كثير من الجهال الذين لهم مشايخ. المراد بالمشايخ الذين يحاولوا أن يلبسوا على الناس أنهم بجاههم وبركتهم ومكانتهم ينفعون أتباعهم، لا يعني مشايخ العلم. مشايخ العلم مساكين، إنما يطلبون لأنفسهم النجاة، لكن هناك مشايخ من نوع آخر الذين يلبسون على الناس، وهم مشايخ الطرق وأصحاب الطرق، إنما يتذللون في حضرات مشايخ الطرق رجاء في شفاعتهم ورجاء النجاة من عذاب الله بسبب شيوخهم. وقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى يقطع مثل هذا الطمع الكاذب. قال الشيخ ليقطع طمعه من نجاته بعمل آبائه وسلفه ومشايخه كما عليه أصحاب الطمع الكاذب، وسبحانه لم يقل لا ينتفع إلا بما سعى. الأصل لا نجاة ولا سلامة ولا وصول إلى الله إلا بعملك، وقد يتفضل الله على العبد فينفعه بعمل غيره، بدعاء غيره، بحج غيره، بعمرة غيره، بصيام غيره، والصدقة عنه من غيره، هذا عمل زائد مضاف إلى عمله الأصلي، عمله هو الأصل، الآية تقرر هذا الأصل. وكذلك قوله تعالى لها ما كسبت، وقوله ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، على أن السياق في هذه الآية الأخيرة يدل على أن المنفية عقوبة العبد بعمل غيره، ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، فإنه تعالى قال فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إذن الآية في نفي عقوبة العبد بعمل غيره، كقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، المقام واضح. ولما كانت هذه الآيات تقرر الأصل الذي قلنا، وهو عدم فلاح العبد ونجاته إلا بعمله، لا ينبغي أن يقاس على العمل المشروع المأذون فيه عمل لم يؤذن فيه، كما سيأتي هذا المبحث في مسألة إهداء ثواب القرآن. ما ورد من عمل غيره إن الميت ينتفع به نؤمن بذلك ونعمل، وما لم يرد لا ينبغي القياس، لأن القياس يأتي على خلاف الأصل. الأصل عدم الانتفاع إلا بعملك، فإذا جاءت نصوص تستثني بعض الأعمال فتجعل العبد ينتفع بعمل غيره بعد وفاته، ينبغي الاقتصار على تلك الأعمال دون قياس عمل آخر على الأعمال المأذون فيها. وأما استدلالهم بقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله، قال فاستدلال ساقط. وجه ذلك فإنه لم يقل انقطع انتفاعه، وإنما قال انقطع عمله، وانقطاع العمل ظاهر، لأن الميت لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج، هذا أمر ملموس. وأما وإنما أخبر عن انقطاع عمله كما مثلنا، وأما عمل غيره فهو لعامله، عمل غيره لم ينقطع، حج غيره صيام غيره لم ينقطع، طالما هو حي حج عنه وصام عنه عمله لم ينقطع، وإنما انقطع عمل الميت. فإن وهبه له وصل إليه ثواب عمله. اتفقنا على أن العبارة فيها تسامح، المراد إن عمل عنه عملا مشروعا مأذونا فيه وصل إليه ثواب العمل، لا أن يهبه بعد أن يعمل لنفسه كما تقدم، لا ثواب عمله هو، هذا واضح. أما ثواب عمله هو إذا عمل لنفسه لا يملك أن يهب، لأنه لم يملك ثواب عمله، وإنما يملك العبد ثواب عمله ويقبضه يوم الجزاء، وقبل ذلك هو يعمل ولا يقبض، وكيف يهب وكيف يهدي؟ إذن إنما يعمل عنه لا يعمل نفسه ثم يهب له. وهذا كالدين يوفيه الإنسان عن غيره فتبرأ ذمته، ولكن ليس له ما وفى به الدين. إذا تبرأ محسن فدفع دينا في ذمة الميت برئت ذمته بعمل غيره، وهذا ما قرره النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من الأعمال المشروعة.
وأما تفريق من فرق بين العبادات المالية والبدنية فقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم الصوم عن الميت كما تقدم، مع أن الصوم لا تجزئ فيه النيابة. وكذلك حديث جابر رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى، فلما انصرف أتي بكبش فذبحه فقال بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وحديث الكبشين اللذين قال في أحدهما اللهم هذا عن أمتي جميعا، وفي الآخر اللهم هذا عن محمد وآل محمد، رواه أحمد. والقربة في الأضحية إراقة الدم، وقد جعلها لغيره. وكذلك عبادة الحج بدنية، وليس المال ركنا فيه وإنما هو وسيلة. ألا ترى أن المكي يجب عليه الحج إذا قدر على المشي إلى عرفات من غير شرط المال؟ وهذا هو الأظهر، أعني أن الحج غير مركب من مال وبدن، بل بدني محض كما قد نص عليه جماعة من أصحاب أبي حنيفة المتأخرين. وانظر إلى فروض الكفايات كيف قام فيها البعض عن الباقين، ولأن هذا إهداء ثواب وليس من باب النيابة، كما أن الأجير الخاص ليس له أن يستنيب عنه، وله أن يعطي أجرته لمن شاء. وأما استئجار،
قال الشارح رحمه الله تعالى وأما تفريق من فرق بين العبادات المالية والعبادات البدنية، أجاز أن يعمل عن الميت ما كان من العبادات المالية كالحج والصدقة، ومنع ما كان من العبادات البدنية فغير وارد. أين جواب أما؟ وأما تفريق من فرق بين العبادات المالية والبدنية، أما فقد الشرع هذا جواب، لكن لو قدر يكون أوضح من حيث المعنى، وإن كان بدون تقدير أيضا ظاهر. وأما تفريق من فرق بين العبادات المالية والبدنية فغير واضح، فقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم الصوم عن الميت، الصوم بالاتفاق عبادة بدنية محضة ليس فيها مال، مع أن الصوم لا تجري فيه النيابة، عبادة بدنية ليس فيها نيابة، إذا كنت حيا عجزت عن الصيام ليس لك أن تنيب من يصوم عنك، ومع ذلك أجاز النبي صلى الله عليه وسلم بل أمر أن يصام عمن مات وعليه صيام، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: من مات وعليه صيام سام عنه وليه. جملة سام وإن كانت خبرية لفظا ولكنها إنشائية معنى، أي فليصوم عنه وليه. وكذلك حديث جابر رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى، فلما انصرف أوتي بكبش فذبحه النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، فقال: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي صلى الله عليه وسلم. أشرك أمته الذين لم يضحوا معه في هذا العمل بالنية، لم يضحي عن نفسه ليهب بعد ذلك أو يهدي ثواب هديه أو ثواب أضحيته، ولكن نوى فأدخل بالنية معه غيره. فليفطن طلاب العلم لمثل هذا الفرق، إن كلمة وهب كثرت في الكتاب. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وحديث الكبشين اللذين قال في أحدهما: اللهم هذا عن أمتي جميعا، نوى عن الأمة جميعا عليه الصلاة والسلام. وفي الآخر: اللهم هذا عن محمد وآل محمد أقاربه بني هاشم. رواه أحمد. والقربة في الأضحية إراقة الدم، التقرب إلى الله بالأضحية والعقيقة والهدي إنما هو بإراقة الدم، فقد جعلها لغيره، هذه القربة التقرب إلى الله بإراقة الدم جعلها لغيره، نوى عن غيره عند الذبح ولم يذبح بنية أن الأضحية له ثم يهدي أو يهب. لو فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك لنقل كما نقلت هذه الصورة، إذا لا تجوز غير هذه الصورة. وكذلك عبادة الحج بدنية وليس المال ركنا فيه، قد يكون المال شرطا للوجوب لا شرطا للصحة، بالاتفاق المال ليس شرطا للصحة في الحج، قد يكون شرطا للوجوب إذا كان بعيد الدار بحيث لا يستطيع أن يصل إلى مكة إلا بالمال، بإنفاق المال يكون المال شرطا، لا يجب على من لا يملك مالا يوصله إلى مكة بعد أن يترك نفقات عياله، إذن هو شرط وشرط خارج عن ماهية الشيء، وليس المال ركنا في الحج، وإنما هو وسيلة كما قلنا، ليس مجرد وسيلة بل شرط أحيانا، وأحيانا لا يكون شرطا إذا كان مقيما في المشاعر كالمقيم بمكة والمقيم بمنى، هؤلاء يمشون بدون مال فيحج، لا يعتبر المال في حجهم لا ركنا ولا شرطا ولا وسيلة. كذلك لو تكلف الفقير فحج صح حجه، إذن المال ليس شرطا في الحج. ألا ترى أن المكي يجب عليه الحج إذا قدر على المشي إلى عرفات من غير شرط المال؟ والأمر واضح، وهذا هو الأظهر، أعني أن الحج غير مركب من مال وبدن، يشير إلى قول بعض أهل العلم بأن الحج عبادة بدنية مالية معا، يرى بعضهم هكذا، إن الحج عبادة بدنية مالية مركبة من الأمرين، وما قرره الشارح هو المناسب وهو الواقع وهو المناسب لظاهر النصوص، لأن النصوص لم تجعل المال ركنا في الحج ولا شرطا إلا في بعض الأحيان، وليس شرطا لازما دائما، بل بدني محض، كما قد نص عليه جماعة من أصحاب الإمام أبي حنيفة المتأخرين وغيرهم أيضا. نعم. وانظر إلى فروض الكفايات كيف قام فيها البعض عن الباقين. صلاة الجنازة مثلا فرض كفاية، ولو ترك بعض المصلين صلوا الفريضة فجلسوا ولم يصلوا وصلى الآخرون، سقط عنهم الإثم لا يأثمون. إذن بعض الناس قام عن البعض الآخر بأداء هذا الواجب كأنهم نابوا عنهم، عن الذين لم يصلوا، ولأن هذا إهداء ثواب وليس من باب النيابة، ولأن هذا إهداء ثواب. والجواب عن هذه العبارة تقدم، تكتبون هنا ما كتبتم فيما تقدم، أي أداء عمل عن الغير العمل المشروع تبعا للسنة، وليس من باب النيابة، كما أن الأجير الخاص ليس له أن يستنيب عنه غيره، إذا استأجرت شخصا لعمل معين لا يستنيب غيره، إنما يعمل بنفسه، وله أن يعطي أجرته لمن شاء إذا ملك الأجرة. والقياس هنا قياس مع الفارق، الأجير يقبض الأجر من الآن، فإذا قبض إن شاء أعطى وإن شاء أمسك، لكنك عندما تعمل عملا لتهدي الثواب، الأعمال التي نتقرب بها إلى الله لا نقبض الأجر والثواب الذي هو فضل من الله الآن في الدنيا، كما يقبض الأجير الخاص أجره ثم إن شاء أعطى وإن شاء أمسك. لذلك قلنا القياس هنا غير واضح، لأن العامل العمل الذي يعمله ابتغاء وجه الله تعالى إنما يقبض الأجر إن قبل عمله يوم الدين يوم الجزاء لا في الدنيا.
وأما استئجار قوم يقرؤون القرآن ويهدونه للميت فهذا لم يفعله أحد من السلف، ولا أمر به أحد من أئمة الدين، ولا رخص فيه، والاستئجار على نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف، وإنما اختلفوا في جواز الاستئجار على التعليم ونحوه مما فيه منفعة تصل إلى الغير، والثواب لا يصل إلى الميت إلا إذا كان العمل لله، وهذا لم يقع عبادة خالصة، فلا يكون له من ثوابه ما يهدى إلى الموتى. ولهذا لم يقل أحد أنه يكتري من يصوم ويصلي ويهدي ثواب ذلك إلى الميت، لكن إذا أعطى لمن يقرأ القرآن ويعلمه ويتعلمه معونة لأهل القرآن على ذلك كان هذا من جنس الصدقة عنه فيجوز. وفي الاختيار لو أوصى بأن يعطى شيء من ماله لمن يقرأ القرآن على قبره فالوصية باطلة لأنه في معنى الأجرة انتهى. وذكر الزاهدي في الغنية أنه لو وقف على من يقرأ عند قبره فالتعيين باطل.
هذه مسألة أخرى، ويستئجار قوم يقرؤون القرآن ويهدون الثواب للميت، وهو العمل الجاري الآن عند كثير من الناس في كثير من الأقطار. وهنا ثلاث مسائل: المسألة الأولى عدم جواز أخذ الأجرة على تلاوة القرآن كالذي يؤجر نفسه لقراءة القرآن لأجل الأجرة، كما يفعل بعض الأثرياء يجمعون القراء في رمضان في بيوتهم فيقرؤون لهم القرآن في البيوت تبركا بأجرة. القارئ لم يقرأ لوجه الله، وإنما قرأ للوصول إلى المال. هذا المال الذي يأخذه هو أجره من القرآن، وليس له أجر في قراءة القرآن. هذا لا يجوز، أي تسخير بعض الناس أصحاب الأموال ظنا منهم أن ذلك ينفعهم، يجمعون القراء من الفقراء ليقرأوا لهم القرآن في بيوتهم وفي مساجدهم فيعطونهم الأجرة، والقراء لم يقرأوا إلا لنيل الأجرة. هذا غير جائز. المسألة الثانية، العلاج بالقرآن، أن تقرأ آية قرآنية على لذيذ أو على مريض أي مرض تعالج به فتأخذ على ذلك أجرة، وهذا جائز باتفاق لوجود دليل صحيح صريح على ذلك في قصة اللذيذ الذين عالجه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام حين لدغ، والقصة معروفة. المسألة الثالثة، تعليم القرآن بالأجرة، كأن يؤجر الإنسان نفسه على أهل بلد أو على أهل قرية أو لرجل يعلم أولاده مقابل أجرة معينة محدودة، وهذا محل خلاف. المسألة الثالثة خلافية وينبغي التفصيل. إن كان المعلم يعلم ليأخذ رزقا من بيت المال، من بيت مال المسلمين، هناك أموال توظف في الدول الإسلامية لمعلمي القرآن وللمتعلمين وللأئمة والمؤذنين وللقضاء ولجميع العمال. معلم القرآن كمعلم العلم وكالمؤذن وكالإمام إذا أعطي من هذا المال، هذا أجازه جمهور أهل العلم، لأنه أخذ من مال بيت مال المسلمين وله فيه حق، وقد خصصت الجهة مالا ووظفته على أمثال هؤلاء. وأما إن أجر نفسه على جماعة يعلمهم القرآن مقابل أجرة معينة، هذا لا يجوز إلا عند الاضطرار، ما لم يكن الإنسان مضطرا إلى ذلك. هذه هي المسائل الثلاثة التي يذكرها أهل العلم في مثل هذا الموطن. ويقول الشارح: وإنما اختلفوا في جواز الاستئجار على التعليم ونحوه مما فيه منفعة تصل إلى الغير، والجواب ما سمعتم والتفصيل كما رأيتم، والثواب لا يصل إلى الميت إلا إذا كان العمل لله، وهذا لم يقع عبادة. من قرأ القرآن لينال مالا لا يكتب له أجر قراءة القرآن، وإنما ثوابه ذلك المال. ولو فرضنا أنه يهدي، ماذا يهدي إذ لا أجر له؟ فلا يكون ثوابه مما يهدى إلى الموتى. ولهذا لم يقل أحد إنه يكتري من يصوم ويصلي ويهدي ثواب ذلك إلى الميت. وهل أحد قال يصوم صوما، ليس بالاكتراء، يصوم صوما من عند نفسه ويصلي صلاة ويحج حجا لنفسه ثم يهدي لم يقل أحد بهذا. المسألتان بينهما فرق. وإنما الذي قيل أو إن الذي ورد فيه الإذن أن تصوم عن الميت وأن تحج عنه وتتصدق عنه عبادات معينة ورد فيها الإذن، ومسألة الإهداء غير واردة قطعا لا في هذا ولا في غيره، لا في القرآن ولا في الصيام ولا في الحج، لا إهداء ولا هبة، إنما أن تعمل عنه هذا المشروع. لكن إذا أعطى لمن يقرأ القرآن ويعلمه ويتعلمه إما للمعلم أو للمتعلم معونة لأهل القرآن على ذلك، كان هذا من جنس الصدقة عنه فيجوز. أي أعطى مالا لمعلمي القرآن أو للمتعلمين صدقة إعانة لهم على قراءة القرآن، على تعلم القرآن وعلى تعليم القرآن، وجعل ونوى ثواب هذا العطاء وهذه الصدقة نواها للميت. هذا صحيح، يقال تصدق عنه بصرف النظر عن المتصدق عليه. المتصدق عليه الآن معلم القرآن ومتعلم القرآن، سواء أعطى معلم القرآن أو متعلم القرآن أو معلم العلم أو المنقطع أو المحتاج، ونوى ثواب هذه الصدقة لميته، هذا صحيح لأنه صدق. فرق بين هذا وبين أن يستأجر شخصا يقرأ القرآن ثم يعطيه الأجرة للمال.
نعم. في صلاته فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فإذا كان هذا حال الصديق الذي هو أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين فما الظن بسواه؟ بل إنما صار صديقا بتوفيته هذا المقام حقه الذي يتضمن معرفة ربه وحقه وعظمته وما ينبغي له وما يستحقه على عبده ومعرفة تقصيره. فسحقا وبعدا لمن زعم أن المخلوق يستغني عن مغفرة ربه ولا يكون به حاجة إليها، وليس وراء هذا الجهل بالله وحقه غاية. فإن لم يتسع فهمك لهذا فانزل إلى وطأة النعم وما عليها من الحقوق، ووازن من شكرها وكفرها، ووازن بين شكرها وكفرها، فحينئذ تعلم أنه سبحانه لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم.
سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصديق أبو بكر الصديق دعاء يدعو به في صلاته، فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك لا من عندي، لا لأني أستحق المغفرة، ولكن مغفرة من عندك برحمتك وفضلك وإحسانك، هذا معنى من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هكذا علمه النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الشارح فإذا كان هذا حال الصديق الذي هو أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين، أفضل هذه الأمة بعد نبيها، فما الظن بسواه؟ بل إنما صار الصديق صديقا بتوفية هذا المقام حقه، قام به في هذا المقام وأعطاه حقه بتوفيق الله تعالى الذي يتضمن هذا المقام، يتضمن معرفة ربه سبحانه، بل ومعرفة نفس العبد ضعفه وظلمه وعجزه، وغنى الرب وسعة رحمته وحقه وعظمته وما ينبغي له وما يستحق على عبده من العبودية ومعرفة تقصيره. يقول الشارح بعد هذا: فسحقا وبعدا لمن زعم أن المخلوق يستغني عن معرفة عن مغفرة ربه. وقد يوجد مخلوق يزين له الشيطان فيستغني فيعتمد على غير الله فيترك الله بدعوى إنه ملوث لا يستطيع أن يصل إلى الله إلا بوسطاء، فيتخذ واسطة يعتمد على هذه الواسطة ويرجوها ويخاف منها، فيعرض عن الله سبحانه وتعالى إعرادا كليا، أو يقول إنه يجب على الله أن يثيب المطيع وأن يعذب العاصي، هكذا يتقول على الله. فسحقا لهؤلاء. وليس وراء هذا الجهل بالله وحقه غاية. ثم قال الشارح: فإن لم يتسع فهمك لهذا الذي شرحنا فانزل إلى وطأة النعم، انظر إلى النعم، فكر في النعم، نعم الله التي لا تعد ولا تحصى، راجع صفحات أعمالك حيث كنت غير موجود فأوجدك نعمة الوجود، نعمة الصحة، نعمة الإيمان، نعمة الإسلام، نعمة العلم والمعرفة، نعمة التوفيق، راجع هذه النعم وما عليها من الحقوق، كم عليها من الحقوق، ووازن بين شكرها وكفرها، بين شكر هذه النعم وبين كفرها، فحينئذ تعلم أنه سبحانه لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، إن رحمهم فعطاهم وأكرمهم وأدخلهم جنته ذلك بفضله سبحانه ليس بواجب عليه، وإن آخذهم بتقصيرهم وكفرانهم وعذبهم على ما ارتكبوا وعلى تقصيرهم وذلك منه عدل، ولا يتأتى كما قلنا من الله سبحانه وتعالى إلا الفضل أو العدل ولا ظلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.